أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
قال: وأما الانقسام فغير مستلزم في الطرفين. أقول: انقسام المحال لا يستلزم انقسام الحال، فإن الوحدة والنقطة والإضافات كالأبوة والبنوة أعراض قائمة بمحال منقسمة وهي غير منقسمة. موضوع البحث متفرق على موضوع وحدة المحل لا تستلزم وحدة الحال المتقدمة. الآن البحث في انقسام الحال وانقسام المحل وعلاقة كل منهما بالآخر. لتوضيح المطلوب أكثر، يقتضي أن نقسم المحل إلى أقسام متعددة ونقسم الحال إلى أقسام متعددة. وعلى الظاهر هذا التقسيم اللي الآن راح نقسمه هو التقسيم الاستقرائي التام للسبب والتقسيم، بحيث بعد على الظاهر ما عندنا قسم آخر غير هاي الأقسام اللي فعلا تاخذ الفرصة. المحل كما تعلمون ربما يكون موضوع وربما يكون مؤثر، والحال ربما يكون صورة وربما يكون عرض، وهذا المطلب قد تقدم سابقا. لكن المحل على كلا شقي المادة أو الموضوع ما تفرق. الآن بحثنا في كلي المحل، ربما يكون منقسما بالتحليل العقلي، وربما يكون منقسما بحسب التحليل الخارجي. التحليل الخارجي أيضا على قسمين، ربما يكون منقسما بالحقيقة، وربما يكون منقسما بالكم. توضيح المطلوب أكثر، انقسام المحل مثل تقسيم المهيات إلى الأجناس والفصول. عندما تقول الإنسان حيوان ناطق، ماهية الإنسان اللي هي محل لقبول الوجود أو محل لقبول الصورة الإنسانية مثلا أو بقية الأعراض الأخرى، هاي المهية الإنسانية منقسمة حسب التحليل العقلي إلى جنس وخاص. الماهية الإنسانية في الوجود الخارجي حقيقة واحدة، ولكن العقل الإنساني يحلل هذه الماهية إلى نقطتين، فرد نقطة ما به الاشتراك وفرد نقطة ما به الامتياز، اللي نسميها الانقسام العقلي أو التحليل العقلي. يقابل التحليل العقلي أو التقسيم العقلي التقسيم الخارجي في الوجود الخارجي. في الوجود الخارجي الأشياء اللي هي المحلات قد تنقسم بحسب الحقيقة وقد تنقسم بحسب الكم. بحسب الحقيقة مثل انقسام الجسم إلى مادة وإلى صورة. الجسم في الخارج قسمين، يعني مركب من قسمين، فرد قسم مادة وفرد قسم صورة. وربما في الخارج الانقسام لا يكون بحسب الحقيقة مثل انقسام الجسم، وإنما يكون الانقسام بحسب عروض الكم على الكم اللي هو طول مثلا وما أشبه، على المقدار المتصل. هذا الانقسام بحسب الكم مثل هاي الخشبة اللي طولها متر تنقسم، الجدار اللي يطوله مترين ينقسم، هذا يسموه انقسام بحسب كم سن. الانقسام بحسب الكم ربما ينقسم الشيء بحسب الكم إلى أجزاء متشابهة، وربما ينقسم الشيء إلى أجزاء فرق متشابهة مختلفة. انقسام الشيء إلى أجزاء متشابهة مثل انقسام الخط إلى نقاط، أو انقسام السطح إلى خطوط وما أشبه، أو الجسم البسيط. الجسم البسيط عندما ينقسم ينقسم إلى أجزاء متشابهة. النفس بناء على أنها جسم بسيط عندما تنقسم تنقسم إلى أجزاء متشابهة، الجزء الأول يشبه الجزء الثاني. وربما يكون الانقسام الكمي انقسام إلى أجزاء غير متشابهة بل أجزاء مختلفة، مثل انقسام جسم الإنسان إلى لحم وعظم وجلد مثلا وبقية الأجزاء الأخرى. فإن العظم لا يشابه الجلد، والجلد لا يشابه اللحم مثلا وما أشبه، وهكذا بقية الأجزاء الأخرى. فإذا الانقسام بحسب المحل ربما يكون عقلي جنس وطن، ربما يكون خارجي ما يكون خارجي، ربما يكون الانقسام بحسب الحقيقة الجسم إلى المادة والصورة، أو بحسب الكم ما يكون بحسب الكم، إما يكون متشابه الأجزاء جسم البسيط، أو يكون مختلف الأجزاء مثل جسم البشر. على الظاهر بعد ما عندنا قسم آخر غير هذه الأقسام. المحل الذي يقبل فيه الانقسام فقط وفقط هو المحل الكمي، يعني ما كان الانقسام بحسب الكم. أما بحسب التحليل العقلي وبحسب التحليل الخارجي حسب الحقيقة لا يقبل الانقسام. شلون؟ أما تقسيم الماهية إلى الجنس والفصل فهذا الواقع مو تقسيم، هذا تحليل، هذا العقل الإنساني يحلل الشيء إلى ما به الاشتراك وإلى ما به الامتياز. هذا التقسيم وين موجود؟ هذا التحليل، التحليل موجود في الدين، وإحنا بحثنا وين؟ في التقسيمات الخارجية، فهذا خارج عن موضوع البحث. انقسام الجسم إلى المادة والصورة، الصورة حقيقة بسيطة، الحقيقة البسيطة اللي هي الحال لا تنقسم، فالمحل تبعا للحال فيكم دائما اللي هي المادة. لم يبقى عندنا إلا التقسيم الكمي، الشيء إما ينقسم إلى أجزاء متشابهة أو ينقسم إلى أجزاء مختلفة، فقط هذا اللي هو المحل القابل للانقسام. هذا القسم الأول من البحث، البحث في المحل. الصورة بسيطة، جسم البسيط، جسم البسيط مو شو الصورة حقيقة مجرد أو بسيط، هذا جسم بسيط. القسم الثاني من البحث، البحث في الأعراض، يعني في الحوال أو الحال اللي هو ربما يكون عرض وربما يكون صورة. الأعراض أيضا لها تقسيمات متعددة، العرض ربما يكون بحسب الاعتبار العقلي، مجرد اعتبار عقلي، وربما يكون حقيقة متأصلة في الخارج. العرض اللي هو مجرد اعتبار عقلي مثل الأبوة والبنوة والفوقية والتحتية، هذه الحقائق الانتزاعية، حقائق انتزاعية الأبوة والبنوة، هاي أعراض ولكنها أعراض عقلية بحسب الانتزاعات العقلية الموجودة. وربما لا، العرض مو يكون اعتبار عقلي موجود في الذهن، وإنما حقيقة متأصلة وموجودة في الخارج، مثل الأبيض البياض السواد الحمار الخضار وما أشبه طول الأرض اللي يذن كل الأعراض وحقائق متأصلة وموجودة في الخارج. الأعراض اللي موجودة في الخارج أيضا إلها أصناف وإلها أقسام. فرد قسم تنسميها الأعراض السارية، وفرد قسم نسميها الأعراض غير السارية. المراد من العرض الساري إذا كان العرض يحل في المحل وينطبق على كل أجزائه بالتساوي يسموه عرض ساري، مثل اللون الأبيض عندما تطلي به الجدار كل جزء من البياض يحل على جزء خاص من الجدار، هذا يسموه عرض ساري. أو بناء على بعض المباني الجلد البشري مثلا، هذا اللون الخاص، هذا عندما يلبس في كل البدن في كل الجسم كل جزء من البشرة تحل على جزء من اللحم من البدن مثلا، هذا يسموه عرض ساري. يعني يجي العرض ينطبق على كل المعروف، وربما يكون غير ساري. غير ساري ان العرض لا يحل ولا ينطبق في كل اجزاء المعروف وانما في جزء خاص، مثل السطح اللي يسموه عرض غير ساري، لان السطح عبارة عن نهاية الجسم، الجسم التعليمي اخر نقطة من الجسم التعليمي يسموه سطح تعليمي، المركب من الطول والأرض والارتفاع، هذا هو الجسم التعليمي. الجسم التعليمي آخره يسموه سطح، فسطح عامل للعرض ولكنه لا يحل في كل الجسم وإنما فقط في آخر الجسم. أو الخط اللي هو عرض من الأعراض ولكن لا يحل في كل السطح وإنما يحل في آخر طرف من السطح، وهكذا اللي يسموه عرض غير ساري. طبعا العرض الساري ربما يكون يحل في الأجسام بدون انقسام بذاته، بذاته لا ينقسم وإنما ربما ينقسم تبعا لمحله، مثل الألوان، الملاب بذاته غير قابل للانقسام ولكن عندما يحل على الجدار أو يحل على الباب أو ما أشبه، لأن البياض بما هو جسم قابل للانقسام البياض أيضا يكون قابل للانقسام، هذا الساري. وإما لا يكون بذاته هو قابل للانقسام، مثل الجسم التعليمي اللي هو عرض ساري في الجسم الطبيعي، هذا الجسم المادي. الجسم المادي يحل فيه جسم تعليمي اللي يطيل طول العرض والارتفاع، وفي نفس الوقت الجسم التعليمي قابل للانقسام بذاته، ينقسم الى سطح وخط ونقطة ومع. فكم قسم صار للعرض الساري؟ قسمين، ما ينقسم بالذات ما لا ينقسم بالذات. العرض غير الساري ايضا قسمين، ثالث قسم ايضا عرض ساري ينقسم بالذات، عرض ساري لا ينقسم بالذات يعني غير ساري. العرض غير الساري الذي ينقسم بالذات السطح الخط، لأن أعراض غير سارية يعني لا تحل في كل الجسم في طرف من الجسم وفي نفس الوقت السطح والخط قابل للانقسام، ينقسم إلى نقاط متعددة. ويقابله العرض غير الساري الذي لا يقبل الانقسام، مثل النقطة، النقطة عرض غير سارية يعني تحل في طرف الخط وهي في نفس الوقت غير قابلة للانقسام. أو الصور الذهنية مثلا، اللي الصور الذهنية أعراض غير سارية لأنه تعرض فقط في ذهن الإنسان ما تعرض في مكان ثاني، وفي نفس الوقت الصورة الذهنية غير قابلة للانقسام. بناء على هذا الكلام أقسام الأعراض تصبح مجموعة من الأقسام، فنقسم العرض الساري العرض اللي هو أمر اعتباري مثل البلوغة الوحدة النقطة، والعرض المتأصل مثل البياض والسواد. العرض المتأصل ربما يكون ساري منقسم بالذات، الساري غير منقسم بالذات، وربما يكون غير الساري، غير الساري إما يكون منقسم وإما يكون غير منقسم. ما يقبل الانقسام من الأعراض فقط في الجانب الأعراض المتأصلة، أما الأعراض الاعتبارية لا تقبل الانقسام. ليش؟ لأنه الأعراض الاعتبارية الانتزاعية هذه فقط أمور انتزاعية مو أمور حلولية، وإحنا بحثنا فيما إذا الحال يحل في المحل هل ينقسم أو لا ينقسم. الأبوة والأبوة هل تحل في الأب لو تنتزع من الأب؟ هل تنتزع من الأب؟ والأمور الانتزاعية إحنا مو بحثنا فيه، فإذا هذا خارج عن موضوع البحث. نجي إلى الأعراض المتأصلة. الأعراض المتأصلة فقط القسم اللي هو العرض غير الساري الذي لا يقبل الانقسام، مثل النقطة أو الصورة الذهنية، هذا أيضا لا تقبل الانقسام بالذات، خارج عن موضوع البحث، لأن يعني إحنا بحثنا وين؟ في الانقسام. فرق ثلاثة أقسام، اللي هو العرض الساري بكلا قسمين ما ينقسم بالذات ما لا ينقسم بالذات، والعرض غير الساري ما يقبل الانقسام. ثلاثة أقسام تقبل الانقسام في الحوالي في الأعراض، وفي المحل قسم واحد بكلا قسمين. فكم قسم صاعد يقبل الانقسام؟ خمسة، اثنين في المحل، ثلاثة في الحال. هذا التقسيم تقريبا نقدر نقول تقسيم لكل المحلات ولكل الحوال التي تقبل الانقسام والتي لا تقبل الانقسام. بعد هذا التوضيح احنا نمشي على تطبيق المصنف، تطبيق زلزال البحر بعد هذا المطلع. اقول انقسام المحل لا يستلزم انقسام الحال. مثال الابوة والاب، الابوة حال الحقيقة انتزاعية، الاب محل، انقسام المحل اللي هو جسم الاب لا يستلزم انقسام الحال اللي هي الابوة، الابوة لا تنقسم. فإن الوحدة والنقطة والإضافات أمور انتزاعية في الأبوة والبنوة أعراض وقائمة بمحال منقسم المحال، لأن جسم الأب ينقسم وهي اللي هي الأبوة غير منقسمة. ليش؟ أما الوحدة والنقطة لا تقبل الانقسام فظاهر لأنها أمور اعتبارية، والأمور الاعتبارية لا تقبل الانقسام، هذا أولا. ثانيا الوحدة والنقطة حقائق ذهنية، واحنا بحثنا وين؟ في الانقسامات الخارجية، فخارج عن موضوع البحث. وكذا الاضافة مثل الابوة والبنوة، فانه لا يعقل حلول نصف الابوة او البنوة في نصف ذات الاب والابن. اذا قلت الابوة قابلة للانقسام معناته زيد اللي هو ابو لعم نصف الابوة خلي رجلها على زيد ونصفها خلي رجلها على عمرو، على الشكل الابوة منتزعة من الامرين معا، ونصفها يحل في نصف ونصفها يحل في نصف. هذا مراهن الى ذات الاشكال اللي الابو والبنو مو الامور الحاله من الامور المبتدعه، واحنا بحثنا في الحلولات. وذهب قوم الى ان انقسام المحل يقتضي انقسام الحال، لكن شنو كان المصنف يبين؟ يبين انقسام المحل لا يستلزم انقسام الحال، جسم الاب ينقسم لكن الابوه لا تنقسم. جماعة قالين لا، إلى المحل قبل الانقسام الحال أيضا تقبل الانقسام. وذهب قوم إلى أن انقسام المحل انقسام جسم زيد اللي هو الأب يقتضي انقسام الحال اللي هو الأبوة. ليش؟ لاستحالة قيامه مع وحدته بكل واحد من الأجزاء، لأن نسأل نقول زيد في حالة عدم انقسام الأبوة عليه، نسأل نقول زيد بعد أبو لا مو أبو؟ قول نعم أبو، لأن الأبوة وين حال اللي عاد في جسم زيد؟ حالة في جزء واحد من المنتج مثلا، فقط تحل الأبوة في رأسه أم في كل بدن؟ إذا في جزء واحد في ذاك الجزء الواحد هو فارغ، مو كل شيء فارغ، وهذا طبعا خطأ. أو تقول لا تحل في أجزائه، في كل جزء جزء تحل، نقول تحل بنحو الاستقلال وتحل بنحو التوزيع. بنحو الاستقلال يعني الأبوة هم تحل في الجزء الأول، أنا تحلل في الجزء الثاني، أنا تحلل في الجزء الثالث وما أشبه. هذا يلزم تعادل الألحان في المحل الواحد، وهذا واضح. أي تقول موزعة موزعة هذا ما فرضته واحد شنو راح يصير؟ متعدد وهذا خطأ موزع. أو تقول أصلا حلول ما راح يصير، تقول الأبوة لا تحل في جسمك وهذا أيضا طبعا باطل، لأن أنت فرضت شنو؟ أب، فرضت أن الأبوة حل فيه. فإذن بناء على هذا الكلام قولوا أن جسم زيد إذا انقسم الأبوة تنقسم طبعا له الجسم، الجزء الأول من الأبوة يحل في الجسم الأول، الجزء الأول من جسم زيد، الجزء الثاني من الأبوة يحل في الجزء الثاني من جسم زيد، وهكذا. قولوا انقسام المحل يستلزم انقسام الحال. المخلص بعد ذات البيان اللي بينه والإشكال اللي ذكرناه بعد ما يجي هذا الكلام، أولا الأبوة أمر عقلي وأمر اعتباري، الأمر الاعتبار الآيات بين انقسام. ثانيا الأبوة أمر انتزاعي وأمر حال، حتى تقول تنقسم أو لا تنقسم. باستحالة قيام الأبوة مع وحدته بكل واحد من الأجزاء من أجزائه محل، أو توزيع الأبوة توزيع الحال على أجزاء المحل، أو انتفاء الحلول أصلا انتفاء حلوله حلول الحال فيها يعني في المحل أو في الأجزاء. فإذا استشكي لو قال انقسام المحل يستلزم انقسام الحال، لكن بيان المصنف نفى فيه انقسام المحل يستلزم انقسام الحال. وأما الحال لا في المحل، وأما الحال فإنه لا يقتضي انقسام الحال انقسام المحل. ليش؟ فإن الحرارة والحركة إذا حل محلا واحدا لم يقتضي ذلك أن يكون بعض المحل حارا غير متحرك وبعضه متحركا غير حار. يقول أما كون الحال منقسم بطبيعة الحال لا يستلزم انقسام المحل. مثال شنو؟ يقول إذا حلت الحركة والحرارة في جسم معين، في جسم سيارة مثلا، جه الحركة والحرارة دول منقسم لو منقسم؟ نعم دول اثنين. مع ذلك نقول لا يستلزم انقسام المحل، قد يكون المحل واحدة يعني محل واحد هم حار هم متحرك. أما المحل إذا كان الحال منقسم لا يستلزم انقسام المحل، بحيث يكون الجزء الأول من المحل متحرك ومو حار، الجزء الثاني من المحل حار ومو متحرك. فإذا انقسام الحال لا يستلزم انقسام المحل. لذلك يقول فإنه لا يقتضي انقسام الحال انقسام المحل. ليش؟ فإن الحرارة والحركة اللي دولا حاليين إذا حل محل واحدا لم يقتضي ذلك عن انقسام الحال أن يكون بعض المحل حارا يعني غير متحرك لهذا الجزء واحد منه، وبعضه متحركا غير حار. طبعا هذا الكلام هذا مصنف مو صحيح، هذا المثال مو صحيح. ليش؟ لأن احنا بحثنا في حال واحد ينقسم إلى أجزاء، وهنا كم حال؟ مو حال واحد منقسم إلى أجزاء. فالتفتوا إلى هذا الشكل واعلم أن الأعراب السارية اللي شنو؟ العرب ينطبق بكل أجزائه على كل أجزاء المحل. أن الأعراب السارية إذا حلت محلا منقسما انقسمت بانقسامين، مثل البياض والسواد، اللي البياض والسواد عرب ساري في الجدار. صحيح انقسام الجدار يستلزم انقسام البياض والسواد. والأعراب المنقسمة بالمقدار، الأعراض المنقسمة بالمقدار اللي بسبب الكم، مثل الجسم التعليمي اللي ينقسم بالكم وما أشبه، لا بالحقائق، مو حقيقتها قابلة للانقسام. إذا حلت محلا انقسم المحل بانقسام هذا الحال، مثل الصف، مثل الخط، مثل الجسم التعليمي. فبناء على هذا الكلام انقسام الحال لا يستلزم انقسام المحل، انقسام المحل لا يستلزم انقسام الحال. هل هذه القاعدة كلية؟ لا، مو دائما انقسام الحال يستلزم انقسام المحل، لأن أحيانا انقسام الحال يستلزم انقسام المحل، مثل هذه الأعراض المنقسمة بالمقدار. وأحيانا انقسام المحل يستلزم انقسام الحال، مثل الأعراض السارية، انقسام المحل اللي هو جدار يستلزم انقسام الحال، مو دائما. فإذا هذه القاعدة لنفس الكلية، مو لطرح الكلية. هذا المطلب الآخر. المطلب الأخير، المطلب الثاني يعني اللي المصنف ذكره، يقول المصنف الأعراض لا تقبل الاتخاذ من المعروف إلى المحرم. بيان هذا المطلب متوقف على تعارف الذاكرة حول تعريف الجوهر والعالم. إذا تذكرون عرفنا الجوهر بأنه الموجود لا في موضوع، وعرفنا العرض الموجود في بناء على هذا الكلام. العرض يحتاج إلى المحل وإلى الموضوع. إحنا المصنف يريد يبين ثلاث نقطة. شنو هي النقطة؟ يريد يقول إحنا من سابقا قلنا انقسام الحال والسجن وانقسام المحل أو ما أشبه. يريد يقول الآن يأخذ قسم من الأعراض اللي هي الألوان وما أشبه. العرض يحتاج في وجوده من إذا البياض حمة الجدار، اللي البياض عرض الجدار محل، لا نقبل البياض الانتقال من هذا الجدار إلى الجدار الثاني، مستحيل. ليش؟ لأنه نسأل ونقدم لذلك المطلب بحثا، وهو أن البياض بعد ثبوت حاجته إلى المحل، نسأل نقول هل علة البياض، علة حاجة البياض إلى الموضوع شنو هو؟ ما هو علة حاجة البياض إلى الموضوع؟ لا يخلو إما أن يكون البياض محتاج إلى الموضوع في الوجود، وإما أن يكون البياض محتاج إلى الموضوع اللي هو ارتداء في التشخص، أو قسم ثالث يكون البياض محتاج إلى ارتداء في كليهما، أن في الوجود أن في التشخص. أو قسم رابع يكون البياض لا يحتاج إلى المحل. كون البياض لا يحتاج إلى المحل هذا قطعا باطل. ليش؟ لأن خلاف الفرق، لأن احنا فرقنا العرض ما يحتاج في وجوده إلى المحل. فإذا قلت العرض لا يحتاج في وجوده إلى المحل شنو صار؟ صار هذا يلزم انقلاب الشيء عما هو عليه وهذا المحل. فيبقى أن علة حاجة البياض إلى المحل علة الحاجة إما للوجود إما للتشخص أو لكليهما. أما كون البياض يحتاج إلى ارتداء في الوجود فهذا متفرع على أن نقول أن البياض محتاج إلى ارتداء في التشخص للتمييز الخارجي. ليش؟ حسب القاعدة المتقدمة الشيء ما لم يتشخص لم يوجد. فإذا إذا كان البياض في وجوده يحتاج إلى ارتداء لابد أن يتشخص أولا ثم يوجد. فإذا التشخص في المرتبة سابقة على الوجود، فإذا قلنا البياض محتاج في وجوده إلى الجدار لازم يكون البياض أول متشخص ثم موجود. شنو صار من هذا الكلام؟ اللي يثبت من هذا الكلام قدر متيقن. شنو هو القدر المتيقن؟ أن البياض في تشخصه محتاج إلى الجدار. هذا قد واضح. فإن البياض في تشخصه وتميزه الخارجي يحتاج إلى الجدار. إذا هذا البياض طلع على الجدار تشخص أم لم يتشخص؟ التشخص فرع جزئي، صحيح؟ صار جزئي معه. إذا أراد هذا البياض نفسه ينتقل من هذا الجدار إلى هذا الجدار الثاني، هذا الكلام ممكن لا ممكن؟ المصنف يقول ممكن. ليش ممكن؟ لأن الجدار لا زال، البياض لا زال عارض على الجدار، حال في الجدار متميز.
بمجرد أن يتوخر عن الجدار يزيل عن الجدار يبقى متميز في الخارج؟ ها؟ لا، يرجع إلى حالته الكلية. ثم بعد ذلك ينتقل إلى الجدار الثاني. إذا انتقل إلى الجدار الثاني هذا نفس البياض الأول ولا البياض الثاني؟ نفسه؟ شلون نفسه؟ الأول هنا حل، الأول كان هنا، بعدين عندما أراد الانتقال إلى الجدار الثاني صحيح؟ لازم ينزال من الجدار الأول، مو وهو باقي ينتقل إلى هنا، لازم ينزال ثم يجي إلى الجدار الثاني. بمجرد أن زال زال تشخصه، إذا زال تشخصه زال وجوده الخارجي. بعدين هذا الوجود الكلي وين راح يجي؟ يجي أحد المصادر على هذا الجدار الثاني.